أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا زال الكلام في آداب المتعلم مع شيخه. وصل بنا المقام للنقطة 29. قال 29، باعتبار يتوصل من المقام إلى النقطة 29، تصير مجرورة بس هو على ابتداء أرفع. 29 أنه لا ينبغي له علما للطالب أن يكرر سؤال ما يعلمه. أنت تعرف جواب هذا السؤال، فما في داعي تكرر على الأستاذ. إذا تريد تسأل اختباراً تقولنا ما يصير، لا يسأل تعنتاً ولا اختباراً. تذكرون بالآداب الموجودة عند المتعلم في نفسه أو مع شيخه، ما يسأل يعني اختبار أو تعنت. تعنت يعني اللي هي بلي فد يعني يريد أن يختبر الأستاذ.
يكرر سؤال هو يعرف جوابه، بس هو يفكر
عند الزملاء ما يعرفون هذا الجواب. إذا أكو غايات أخرى جيد لا بأس، أما إذا كان إذا كان غايات أخرى لا بأس، أما إذا كان نفس التكرار بلا فائدة فهذا يصير مضيع للوقت. أنه لا ينبغي له للطالب أن يكرر سؤال ما يعلمه ولا استفهام ما يفهمه. لا يستفهم عن أمر هو يفهمه، فإنه يضيع الزمان، يضيع الوقت. هذا الكلام وربما أضجر الشيخ. الشيخ يعني يصيب ضجر من هذا السؤال اللي هو مكرر. قال بعض السلف: إعادة الحديث أشد علي من نقل الصخر. إعادة الحديث أشد من نقل الصخر. علي يعني متضمن يعني كلام، كلمة علي يعني يقول أنا إذا أعيد الحديث، إذا أعيده من خلال التكرار، يعني تكرار السؤال. إذا واحد يسألني وأعيد الحديث يقول هذا الشديد علي جدا، يعني أنا ذكرته. وينبغي أن لا يقصر في الإصغاء والتفهم. الطالب حينما يطلب العلم يجب أن يكون فهمه وذهنه عند الشيخ، ملتفتاً إلى الشيخ، إلى ما يقول الشيخ، أو يشغل ذهنه بفكر أو حديث ثم يستعيد الشيخ ما قاله. يقول شيخنا بالله أعيد هاي العبارة، شيخنا أعد هذا المطلب، لأن ذلك إساءة أدب. هذه إساءة أدب من للشيخ، بأنه أنت ما ملتفت إلى الشيخ، ما صاب إلى الشيخ. بل يكون الطالب كما مر مصغيا لكلام الشيخ، حاضر الذهن لما يسمعه من الشيخ من أول مرة، من أول الدرس إلى آخره. وكان بعض المشايخ لا يعيدون مثل هذا إذا استعاده. هذا اللي ذهنه مجهول أفرض إلا شيخنا أعد، ما يعيد، يعوف وترك، ويزبره عقوبة له. الزبر اللي هو الزجر، يزبره يعني يزجره، كما في التعليق عندي زجره يعني زبره، زجره ونهره. ويزبره عقوبة له. أما إذا لم يسمع كلام الشيخ، لأن الطالب بعيد قاعد في مكان بعيد أو أخذ ضوضاء موجودة، خصوصا في حلقات الدرس مثلا الجامع الهندي أو غيره، تصير هوسة يعني، هاي حلقة هنا وهاي حلقة هنا، فيقول الشيخنا ما سمعت عيد. أما إذا لم يسمع كلام الشيخ لبعده أو لم يفهمه مع الإصغاء إليه والإقبال عليه، قال أنا ما فهمت يعني، أنا كلي متوجه إليك بس مع ذلك لم أفهم كلامك، فله أن يسأل الشيخ إعادته أو تفهيمه بعد بيان عذره بسؤال لطيف. قال له شيخنا أنا عذرني، أنا بعيد عنك ما سمعتك، أو شيخنا أنا مع إصغائي لك لم أفهم يعني مرادك. ممكن إعادة الكلام بعبارة أخرى بأسلوب آخر بطريقة أخرى. الثلاثون من الأخلاق ومن الآداب، آداب المتعلم مع الشيخ، ألا يسأل عن شيء في غير موضعه. هو كلامنا مثلا في علم الأخلاق هو يسأل عن الفقه، أو كلامنا في علم الأصول هو يسأل عن مسألة نحوية، هذا مو صحيح، يقول هذا في غير موضعه. ألا يسأل أو مثلا قاعد يدرس إلهيات بمعنى الأعم يسأل عن صفات الواجب وإثبات وجوده، إلا هذا بعد ما واصل إن شاء الله يأتي. ألا يسأل الطالب عن شيء في غير موضعه ففاعل ذلك لا يستحق جوابا. أصلا الأستاذ ما يجاوب يعبر، إلا أن يعلم من حال الشيخ أنه لا يكره ذلك، يعرف بأنه الشيخ ما يكره السؤال في غير موضعه فما هو إشكال خليص. ومع ذلك حتى لو يعلم أن الشيخ يرضى، ومع ذلك يعني حتى لو يعلم أن الشيخ يرضى فالأولى أن لا يفعل، يعني لا يسأل في غير موضعه، لأن الحكيم سيد مصطفى الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، والسؤال شيء لا مو شيء، السؤال شيء، فلا بد أن يضع الإنسان لكي يكون حكيما لا بد أن يضع سؤاله في موضعه. وأنت قاعد تسأل عن شيء في غير موضعه فأنت لم تتصف بالحكمة، اتصفت بالعبثية. الإنسان يجب أن يكون في أقواله وأفعاله دائما يتصف بالحكمة، يضع الشيء في موضعه، حتى السؤال لا بد أن يكون شنو موضوعا في موضعه الصحيح. الشهيد الثاني يقول ومع ذلك حتى مع رضا الشيخ وعدم كراهته للسؤال في غير موضعه يقول فليترك الطالب مثل هكذا أسئلة في غير موضعها، فالأولى من الطالب أن لا يفعل ولا يلح عليه في السؤال إلحاحا مضجرا. يظل يلح على الشيخ بالسؤال، لا شيخنا إلا توضح لي، لا شيخنا إلا تقل لي، لا شيخنا إلا تفهمني. ولا يسأل في الآن يأتي بأنه وش وقت يسأله، يقول لا يسأله في الطريق ولا يسأله في طريقه إلى أن يبلغ مقصده. بالطريق هو اللي يمشي يسلم على الناس، يعني لعله اللي يشوف دربة خصوصا إذا كان بالليل هو جاي يسأله مسألة فلسفية أو مسألة كلامية، مو صحيح هذا، إلا أن يقعد الشيخ يستقر يما يسأله. راح يذكر بعض الأوصاف اللي قال حكي عن بعض الأجلاء، طبعا ما أقول لم أقف عليه ولا على حاكي هذه الحكاية ومصدرها، بالتعليق أقول ما عرفت هذا منه اللي بعض الأجلاء. وقد حكي عن بعض الأجلاء أنه أوصى بعض طلبته فقال لا تسألني عن أمر الدين، أمر الدنيا أسألني وشكلش ربوت وين طلعت أسأل عادي، لأن هذا ما مو شرط جواب دقيق، بس إذا أمر ديني أو أمر مرتبط بالعقائد أو بالفقه أو بالأخلاق، الدين يعتبر منظومة ثلاثية عقائد وفقه وأخلاق، مو صحيح؟ لا تسألني وأنا ماشٍ، لأن الإنسان الماشي ما راح يجمع قوى العقلية، ولا وأنا أتحدث مع الناس، لا تسألني وأنا أتكلم مع الناس، ولا وأنا قائم، لا تسألني وأنا قائم، لأن أيضا كذلك كان ما مجمع قواي العقلية والالتفاتية، ولا وأنا متكئ، يعني مفتاح مثلا كذا شيء، فإن هذه أماكن لا يجتمع فيها عقل الرجل، هذه الأماكن شبيهة عقل الرجل يصير غير موضوع بعد، إما ويا الناس إما ويا المشي إما ويا الجلسة. ولا تسألني إلا وقت اجتماع العقول، إلا عند الدرس اسألني، يعني يكون الجواب شنو؟ يكون الجواب في محله. لا بالتعليق، أنا هاي بالتعليق المحقق قايل لم أقف عليه ولا على حاكي هذه الحكاية ومصدرها، ما لي قلنا واكتب أصلا ما وصلتني الشيء الثاني، أنا عندك كتب ما وصلتني، فالشيء الثاني ما اطلع عليه هاي. والشيء الثاني هم ما جزم بها الشيخ مختار قال وقد حكي علماء اللي يقولون حكي يعني غير مجزوم بها الحكاية بس يقول وقد نقلت هذه القصة عن شيخ فلان عن فلان بن فلان هاي يصير واثق منها أما يقول وقد حكي ولذلك إن شاء الله راح يدرسون مكاسب قال ويحكى والمحكي عن المحقق الكركي شيخ الأنصار عديش عبارة يعني ما متأكد من النقل وإنما منقول يعني على عند الأعلام بس هو حاشا الحكاية ما حاشية ما متأكد الشيخ الأنصاري فهروبا من الجزم والقطع شي يقول والمحكي والمحكي عن العلامة الحليم مشهور عنه بس يعني شفناها كتابة دورناها ما لقيناها مثلا الحادي والثلاثون أن يغتنم سؤاله عند طيب نفس الأستاذ وفراغ الأستاذ ويتلطف في سؤاله يكون سؤاله بلطف بلطف ويحسن في جوابه أن يغتنم سؤاله عند طيب نفسه الظاهر ويحسن في جوابه يعني يحسن للأستاذ أي ويحسن في جوابه يعني عن التلميذ أن يحسن للأستاذ علما
ألا تكون استجواب مثلا الأستاذ يحسن استجواب وطريقة كلامه مثلا
معرفة ممكن أي ممكن أن يكون هذا وممكن أن يكون يحسن في جوابه يعني عند الجواب يحسن للأستاذ شكرا مثلا كذا يقول جزاك الله خير أو يحسن في جوابه عند المناقشة يعني من الأستاذ يناقشه يقول له شنو مرادك شنو كذا مو يقول له مرادي كذا مرادي كذا بتعنت أو بتضجر لا وإنما يصير حوار يعني في الحوار يكون حوار حسن وقد قال صلى الله عليه وآله الاقتصاد في النفقة نصف العيش الإنسان إذا يقتصد في النفقة يجمع له كم فلس يضمن على صفحة ما يبذر في بعض الأموال يقول بأنه هاي الأشياء زائدة ما نحتاجها هاي أشياء مثلاً من بل فضلة العيش يقتصد لا يقتصد مو بخل وإنما الاقتصاد تدبير ولذلك التدبير جعل للرجل أكثر من المرأة المرأة تصرف يعني نبات يقول لك أصرف والله كريم الرجل لا يفكر البيت يصرف كل دينار كل درهم في محله أن يغتنم عن رسول الله صلى الله عليه وآله الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة الاقتصاد يعني التقليد طبعا هذه من الكلمات اللي تطورت الآن الاقتصاد كلمة الاقتصاد مو مراد اللي هو التقليد في النفقة والتقدير لا تطوير وكذا مراد الاقتصاد حاليا يعني بل انتعاش البلد اقتصاديا سهولة الاقتصاد استيراء التصدير
يعني
التقليل أو التقدير مثلا الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة يعني مو الإسراف الاقتصاد ضد الإسراف الاقتصاد في النفقة ولذلك بعض الكتب الاقتصاد الشيخ الطوسي عنده كتاب اسمه الاقتصاد في علم العقائد يعني الموجز يعني القدر الموجز القليل بلي المختصر الأشياء المختصرة فالإنسان إذا يختصر في معيشته الزوائد يحذفها من المعيشة هذا نصف المعيشة الراتب مال 15 يوم يسوي مال شهر يقدر لما يقدر يقدر والتودد إلى الناس نصف العقل الإنسان إذا تودد إلى الناس يعني يخلي الناس تحبه فهذا نصف العقل التودد إلى الناس يعني ما يكره الناس به وإنما يخلي الناس شنو تود دائما وتحبه محل الكلام وحسن السؤال نصف العلم وحسن السؤال شنو نصف العلم الإنسان إذا أحسن سؤاله هذا نصف العلم ولذلك هاي العبارة اللي واردة فهم السؤال نصف الجواب هاي مواردة من هاي الروايات عن أهل البيت وعن رسول الله عليه السلام الثاني والثلاثون أن لا يستحي من السؤال عما أشكل عليه عند شبهة ما عايشة ببطنه شبهة عايشة في فكرة في ذهنه أو مثلا عند قضايا مرتبطة بالجنابة والغسل والخرطات يقول أنا أستحي أسأل الأستاذ في في هذا البلد الخارج مني، لعله مني وما يدري هو عمله باطل ويجب عليه الغسل بس يستحي. لا، المفروض كذلك الكثير من النساء تستحي عن هذه القضايا، طلاق ما طلاق يستحن مثلا، فهذا مشكلة يعني تؤدي إلى مشكل في حياته يعني العملية. فكذلك الإنسان ما عنده أفكار مثلا مرتبطة بالعقائد مرتبطة بالأعمال الفقه، فالمفروض ما يستحي إذا عنده سؤال. ولذلك قالوا لا حياء في الدين من هالباب، لا حياء في الدين، بأنه الإنسان أي سؤال عنده خليه يسأل عنه، ولكن بتلطف، مو مثلا يصرح بالعورات، يصرح مثلا بعملية جنسية، يصرح بغير ذلك، لا، وإنما بتلطف. أن لا يستحي من السؤال عما أشكل عليه، بل يستوضحه أكمل استيضاح. يعني يتوضح من الأستاذ بأنه شنو إيش تقصد، شنو المراد بالطرف الأيمن والطرف الأيسر بغسل الجنابة، يعني شنو، والعورة وين تدخل، تدخل بالطرف الأيمن أو تدخل بالطرف الأيسر، يسأل استيضاح على مود يفهم. فمن رق وجهه رق علمه، يعني اللي يستحي قال والله أنا استحيت، يقولون أنت علمك كم راح يصير رقيق يعني ضعيف. من رق وجهه رق علمه، يعني علمك راح يصير أيضا ضعيف. ومن رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. وهذا شيء، إذا واحد ما يسأل استحياء حياء راح يظهر نقصه عند اجتماع الرجال. من يجتمعون الرجال يسألوه يقول والله ما أعرف، أنا ما كنت أعمل هذا العمل، أنا ما كنت مثلا أراعي هذا الشرط في غسل الوضوء، في الوضوء في غسل اليدين أو غير ذلك. استحي، نبات الإنسان ما يستحي بقضايا مثلا الجنابة وغير ذلك، لا، يستحي لأنه لا يعلم، يقول أنا استحي أسأل أستاذي عن قضايا الوضوء، بس يقول أنت شنو، أنت وين كنت، ليش هيك، يستحي وتبقى شبهة ميتة ببطنه. بينما المفروض الإنسان حتى هاي الأمور اللي ابتلائية يسأل عنها. وقال الصادق عليه السلام إن هذا العلم عليه قفل ومفتاحه المسألة. شيء غانم، العلم مقفل، مفتاحه شنو؟ السؤال. الثالث والثلاثون، إذا قال له الشيخ أفهمت، افتهمت، إذا ما مفتهم ويقول له نعم، خب هو كذب، هذا حرام ما يجوز، صحيح؟ وإذا فاهم ويقول له مثلا نعم جيد جدا، إيه هاي الريتة. وإذا ما فاهم شي يقول له، إذا ما فاهم مثلا شكون شي يقول له، يعني ما هي الطريقة التي يفهم الأستاذ أنه لم يفهم الدرس. الثالث والثلاثون، إذا قال له الشيخ أفهمت، فلا يقول نعم قبل أن تتضح أو يتضح له المقصود اتضاحا جليا. ما يقول إيه نعم افتهمت وبعده ما مفتهم، ما يصير، لأن لا يكذب على مود لا يقع في الكذب ويفوته الفهم، هم راح يقع في الكذب وهم راح يعبر الأستاذ يعبر الدرس. ولا يستحي من قوله لم أفهم، إذا يقول لم أفهم لا يستحي، خلي يقول لم أفهم، شكوا به، خلي يقول، لأن استثباته شنو، لأن استثباته استثبات العلم، استثبات المعلومة من الثبات، لأن استثبات العلم بقوله لا أفهم يحصل له مصالح عاجلة وآجلة. خلنا نشوف فين العاجلة وفين الآجلة. يحصل له للطالب مصالح عاجلة وآجلة. فمن العاجلة حفظ المسألة، مرة ثانية إذا كرر عليه الأستاذ شرح المسألة وما كان فاهمه وكرر عليه وفهمه راح يحفظه. وسلامته من الكذب والنفاق، والنفاق بإظهار فهم ما لم يكن فهمه، وأيضا يخلص من الكذب ويخلص منين، من النفاق. النفاق شنو؟ يبين للآخرين ما ليس في واقعه، هو هذا المنافق، المنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فكذلك الإنسان الغير عالم يظهر بأنه شايفين دولة بعض الطلبة يهز براسه وما فاهم المطلب، بس من يشرح الأستاذ يهز براسه بأنه هو مفتهم قدام الطلبة. إذا مفتهم خليه يهز براسه ماكو إشكال، بس إذا هو ما مفتهم مطلب فلسفي علمي دقيق ويهز براسه بأنه مفتهم هذا نفاق، حتى لو ما حاشي بس هذا نفاق بالإشارة، لأن يظهر شيئا خلاف باطنه هذا النفاق، لأن استثباته يحصل له مصالح عاجلة وآجلة، فمن العاجلة حفظ المسألة وسلامته اللي هو الطالب من الكذب والنفاق بإظهار فهم ما لم يكن فهمه، واعتقاد الشيخ. إذا أنت تقول للشيخ لا شيخ أنا ما افتهمت، الشيخ بعد يعتقد بأنه أنت حريص على العلم، واعتقاد الشيخ اعتناؤه اعتناء الطالب ورغبة الطالب ورغبته وكمال عقله وورعه وملكته لنفسه، راح يعتقد فيك الشيخ بأنه أنت إنسان كامل، أنت ورع، أنت تقي. الشيء اللي ما تعرفه تقول ما أعرفه، مو تقول إيه فهمت واضح. هذا بالنسبة للفوائد، شنو الفوائد العاجلة. وأما الآجلة، ومن الآجلة فوائد الآجلة ثبوت الصواب في قلبه دائما، راح يصير عنده ملكة بأنه دائما راح يثبت في قلبه شنو الشيء اللي ما يعرفه، يسأل عنه يستفسر عنه، مو يعبره ويمشي، ويصير عنده اعتياد، واعتياده هذه الطريقة المرضية والأخلاق الرضية. هاي من الأمور اللي الله عز وجل يرضى بها ويرضى بها العقلاء. الشيء اللي ما فهم يقول ما فهم، أنا والله ما فهمت. قال الخليل بن أحمد العروضي اللي هو الفراهيدي رحمه الله، يقول يقال أنه من الشيعة، ولذلك الشهيد الثاني يعني ترحم عليه لأنه من الشيعة، الخليل بن أحمد الفراهيدي. منزلة الجهل بين الحياء والأنفة، اللي هي النقطة الثانية والثلاثون، أن لا يستحي من السؤال ولا يتكبر. يقول الجهل منزلته وين؟ بين الحياء يستحي من المسألة، وبين الأنفة يتكبر، يقول لك أنا شنو أسئلة على غسل الجنابة، أسئلة على الخرابات، أسئلة على ما أدري شنو، شنو هاي وسيلة عليه؟ أو هذا منه وسيلة، وهذا منه ذاك اليوم كان يدرس وصار أستاذ، منه هذا وسيلة؟ بس هو الله عز وجل أتاه العلم وصار عالماً، وسيلة أنت ليش عندك أنفة؟ إذا عندك هذه الأنفة تبقى في الجهل، لأن الجهل إما الحصة مالته بالأنفة أو حصته يعني سببه الأنفة، وإما سببه الحياء. شوف العروض الخليل الفرايدي، شوف الإنسان حينما يكمل بعلمه شلون يتكلم بكلام كلام حكيم، يعني يبلغ بكلامه كلام الحكماء. قال منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. عند قول آخر يتربع الجهل بين الحياء والكبر في العلم، قول آخر نفس الشيء، لأن في عن التكبر. الرابع والثلاثون أن يكون ذهنه حاضرا في جهة الشيخ، نفس القضايا اللي ذكرناها سابقا، يعني ملتفتا للشيخ منتبها، بحيث إذا أمره بشيء أو سأله عن شيء أو أشار إليه لم يحوجه إلى إعادته ثانيا. مثلا نوبات الأستاذ يسأل الطالب على الدور، على التسلسل، على بعض القضايا المنطقية، على القياس الشكل الأول الشكل الثاني، فالمفروض يكون هذا ملتفتا إلى الشيخ، بس يسأل الشيخ يجاوب، بل يبادر إليه مسرعا ولم يعاوده فيه. الطالب هو نفسه يبادر إلى من؟ يبادر إلى الأستاذ في الجواب، وما يخلي يقول له والله عيد السؤال، عيد لي شنو ايش تقصد، لا، وإنما يكون ملتفت إلى الشيخ دائما، يكون ملتفتا. الخامس والثلاثون إذا ناوله الشيخ شيئا تناوله باليمنى، الشيخ إذا أعطاه كتاب أنت بمن تأخذه؟ تأخذه باليمنى، بيدك اليمنى، هاي من الأخلاقيات أيضا اللي ذاكريها العلماء. وإذا ناوله هو شيئا، الطالب يعطي للأستاذ شيئا، ناوله إياه باليمنى، وهاي مال شافية مال عشائر بأنه بالقهوة أبو القهوة يكون ينطيك باليمنى وكون تأخذ منه باليمنى، إذا تأخذ منه باليسار ما يعطي القهوة صح؟ ما يعطي القهوة. إذا تمد يدك، أنا مرة قاعد ما أدري سويت هيش ما أطلع رأسا سويت هيش رأسا هو يسوي أرجع القهوة مالته حسب والة الشيء، بس أنا انتبهت من أنه أنا باليسار نسيت فرأسا مديت اليمنى طالع. فهاي أيضا من الأخلاقيات الموجودة، إذا ناوله الشيخ شيئا تناوله باليمنى، وإذا ناوله الطالب ناول الأستاذ، هو يعني الطالب شيئا ناوله إياه باليمنى. فإن كان ورقة، ورقة يقرأها أو قصة مثلا نشرها، فإن كان ورقة يقرأها أو قصة مثلا نشرها ثم دفعها إليه، يعني يفتح ينشرها يعني يفتحها إليه ويقول له شيخنا تفضل، ولا يدفعها ولا يدفعها إليه مطوية، يعني محبوسة ويخلي الشيخ هو يتعب ويفتحها، إلا إذا علم أو ظن إيثار الشيخ لذلك، لأنه الشيخ يحب أنه يصير مطوية هو يكون يفتحها، خصوصا إذا كانت مثلا برقيات تجي من الشيخ، البرقيات مثلا تكون مطبوقة هاي وكذا متربة، يعني متربة يعني عليها التراب يعني مقفولة، سابقا يقولون هذا الكتاب مترب يعني شنو يعني مقفول، شو عليه شمع، هاي سهولة مترب. إلا إذا علم أو ظن إيثار الشيخ ذلك، يعني الشيخ هو يؤثر أن يعني يحب، الشيخ يحب أن تكون الورقة دائما مطوية، وإذا أخذ من الشيخ ورقة بادر إلى أخذها منشورة قبل أن يطويها أو يتربها، يأخذها شنو؟ يأخذها مفتوحة من الشيخ قبل أن يطويها أو يتربها يعني يقفلها، ثم يطويها أو يتربها هو، بعدين هو نفس الطالب يأخذها يطويها أو بالبداية يأخذها مفتوحة بعدين هو يطويها. وإذا ناول الشيخ كتابا، الطالب يناول الشيخ يناول كتاب يريد مثلا رواية من الروايات، يقول لها هاي وسائل الشيعة أنت دورها، ماشي كون أنت تفتح الكتاب وتقول له شيخنا هذه الرواية هنا تفضلوا هاي الرواية هنا في هذا الموضوع. وإذا ناول الطالب الشيخ كتابا ناوله إياه مهيئا لفتحه والقراءة فيه مفتوح من غير احتياج إلى إدارته، مو يطيع مثلا يطيع 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 بالعكس، فش يسوي هذا الأستاذ يضطر يديره هيك نبات بالدوائر الحكومية شايفين مثلا الفايل مالتك من تطيب العكس، يقول لك يا أخي طيب العدل شنو أنت تطيب العكس، نبات يعني هيك مثلا تطيب فايل هيك، يقول لك يطيب يا أخي بالعدل طيب العدل هيك الدنيا بالعدل عندك فتحة شوفه واضح ما أنا شايف. وإذا ناول الشيخ كتابا ناوله إياه مهيئا لفتحه والقراءة فيه من غير احتياج إلى إدارته، فإن كان للنظر في موضع معين فليكن مفتوحا كذلك، قال له شيخنا هذا هاي الرواية شوف هاي الرواية هنا هذا الموضع هنا ما يتعب. فإن كان للنظر يعني حينما ناوله الكتاب غاية الطالب النظر إلى شيء معين، فإن كانت الغاية أو المقصد للنظر في موضع معين فليكن مفتوحا كذلك، يعني في ذلك الموضع المعين، ويعين له المكان، الطالب يقول له بأنه هذا المكان اللي أنا قاصده، ولا يرمي إليه الشيء ولا يرمي إليه الشيء رميا من كتاب أو ورقة أو غيرهما، مو شمر شمر للشيخ لا ما يصير، يقول له القف ويطيها ما يصير، ولا يمد يده إليه إذا كان بعيدا، مو يمد يده يقول له شيخنا تفضلوا ويخلي الشيخ مديده، لا وإنما يقوم ويطير الشيخ بأدب، ولا يحوج الشيخ إلى مد يده أيضا لأخذه منه أو إعطائه، الشيخ مثلا يقول يريد يناول كتاب الشيخ يريد يعطي كتاب فهو مد يده ما توصل يده فالشيخ يقوم ينحني ويرجع هيك، يقولون لا مو صحيح، بل يقوم الطالب إليه قائما ولا يسحب زحفا، مو يسحب سحوف وإنما يقوم على رجليه ويجي يمه ويأخذ كتاب أو يعطي كتاب. وإذا قام أو جلس بين يديه لشيء من ذلك الكتاب مثلا يفتح لموضع الطالب، إذا قام وجلس بين يدي الأستاذ عمود يفتح له فد مطلب معين، فلا يقرب منه كل القرب، مو كلش يعني يطبق ويا الشيخ، وإنما يخلي مسافة، ولا يضع رجله أو يده أو شيئا من بدنه أو ثيابه على ثياب الشيخ أو وسادة الشيخ ونحوهما كما تقدم. وين تقدم؟ تقدم في الأمر التاسع عشر من القسم الثاني من النوع الثالث من هذا الباب. سابقا ذكرنا قلنا ما لا يقعد على بساط الشيخ، ولا يخلي إيده أو رجله يم وسادة الشيخ أو يم ثياب الشيخ، تفصيلا ذكرنا. السادس والثلاثون، إذا ناوله قلما ليكتب به فليعده، يقطع القلم إذا ما مقطوط يقطع، إذا مثلا بفتح خلل يسوي الخلل مالته، القلم يكون معد علماً معد للكتابة، فليعده إعداد التهيئة قبل إعطائه إياه للأستاذ للكتابة، ويتفقد أوصاف القلم، أوصاف الشوفي مثلا قلم جيد نوعية جيدة، ويفرق بين سنيه، يفرق بين سنيه يعني ينبل السن مالته، إن كانتا ملتصقتين، إذا كانتا شنو؟ هاي سابقا الأقلام كانت سابقة، هاي قاعد يتكلم على أوصاف الأقلام السابقة، الآن ما عندنا هيك أقلام، ما عندنا القلم عدى بسن واحدة ونبالة واحدة، إذا كانتا ملتصقتين، وإن وضع بين يديه دوات اللي هي الحبر، فلتكن مفتوحة الأغطية مهيئة للكتابة منها، يفتحها إليه ويخليه. وإن ناوله سكينا، إذا ناول سكين مثلا، فلا يصوب إليه شفرتها ولا نصابها، النصاب اللي هو اللي تصيب الهدف اللي هي النبالة، من يطي السكينة للشيخ حتى لو مال البرتقال مال مقراضة، ما يطي مثلا الحربة على الشيخ يعني متوجهة على الشيخ، هذا ليس من الآداب. هاي قلنا حتى مو بس الشيخ، بينك وبين أصدقائك هم نفس الشيء، أن يكون الأدب إما تطيها بالعرض أو الفتحة مالتها المنبلة تصير عليك. ها؟ أي بالعرض أفضل. وإن ناوله سكينا فلا يصوب إليه شفرتها ولا نصابها، نصاب اللي هو اللي محل التصويب مالته، ويده قابضة على الشفرة، إذا شنو إذا قابض على الشفرة ويمدهيش للشيخ يعني يقول له تكتن أنت شنو، بل يكون عرضا، بل يكون التناول شنو المناولة، تكون المناولة على نحو العرض يعني على الطريقة هاي، شوف على هالطريقة هاي تفضلوا مثلا على نحو هاي عرض، بل يكون عرضا وحد شفرتيها إلى جهته، عرضا أو حد شفرتيها، لو قال عندكم أو ها أي واحد عرضا أو حد شفرتيها إلى جهته قام ها وحد شفرتيها إلى جهته بل قابضا على طرف النصاب مما يلي الناصل، قابضا على شنو يعني على طرف النصاب يعني النبالة مالتها، طرف النصاب النبالة مالت السكينة هيش يلزمها ويطيع للشيخ، جاعلا نصابها على يمين الآخر، أو هكذا سورة العبارة هيش يمين الآخر يمين مالته أيش سو يقبض عليه، جاعلا بل يكون عرضا وحد شفرتيها إلى جهته قابضا على طرف النصاب مما يلي الناصل، جاعلا نصابها هاي بل يكون عرضا وحد شفرتيها إلى جهته إلى جهة البلي إلى جهة الطالب، يعني الظاهر مو بهالشكل يصير لا، وإنما يصير هيك هكذا عرضا جهة الناصل هاي اللي هي النصاب ويقبضها يشي بصبعه ويشمدها للشيخ هالطريقة هاي. بل يكون عرضا وحد شفرتيها إلى جهته قابضا على طرف النصاب مما يل الناصل جاعلا نصابها على يمين الآخذ. جاعلا نصابها شنو على يمين الآخذ. السابع والثلاثون إذا ناوله سجادة ليصلي عليها نشرها أولا يفتحها. واي يعني كان عندني أستاذ الله يحفظه يقول أتمنى ألقى السجادة مالتي مفروشة وصلي عليها أوقات الصلاة. بيته كان صغير ولو يلقى السجادة ماكو لو تربة ماكو. قال أتمنى عندي مكان أجي مباشرة السجادة مفروشة. ولذلك يعني في الروايات بأنه الحسين عليه السلام كانت بعض بناته يعني يفرشن له السجادة الصلاة. إذا ناوله سجادة ليصلي عليها نشرها أولا وأولى منه أن يفرشها هو عند قصد ذلك. إذا أراد الإنسان الصلاة الشيخ إذا أراد الصلاة الطالب شي يسوي يفرشها للأستاذ. قال بعض العلماء وإذا فرشها وكان فيها صورة محراب تحرى به القبلة إن أمكن. اي يعني يفتح السجادة يفتح اول شيء يفتح السجادة مو مطوية السجادة مو مطوية لا يريد يعطيها للأستاذ يعطيها مفتوحة منشورة. بعدين يقول وأولى منه أن يفرشها يعني يخليها بالكاء أو يعين اتجاه القبلة.
يعني أولى من يعطيها منشورة هي يفرشها.
يفرشها أحسن هذا أفضل. وأولى منه أن يفرشها هو عند فعل ذا عند قصد ذلك. قال بعض العلماء طبعا القائل هو أبو ابن جماعة الكناني. قال بعض العلماء وإذا فرشها وكان فيها صورة محراب أفرض الصلاة اللي مصلى يفسر بيها شيخ مختار تصير بيها قبلة صورة محراب مثلا المسجد ولي جوه تصير بيها الوقفة مو يطيها بالعكس مقلوبة يطي مثلا جهة القبلة على رجلين ويطي جهة السجود مثلا مال الرجلين يطي على جهة السجود. لا هي الظاهر لأنه المصليات قبل هم كان بيهم الصور يعني يخلون صورة محراب أو مسجد أو كذا. وكان فيها صورة محراب تحرى به القبلة إن أمكن وإن كانت مثنية جعل طرفيها إلى يسار المصلي. الظاهر بأنه مثنية بل الظاهر بأنه مثنية يعني يعطيها يفرشها ولكن مو منشورة وإنما مطوية مثنية أنا مطوية. فش يسوي إذا كانت مطوية؟ وقال وإذا كانت مثنية جعل طرفيها إلمن جعل طرفيها إلى يسار المصلي. أي يعني جعل طرفيها إلى يسار المصلي يعني الظاهر بأنه يسار المصلي هاي الجهة يسار المصلي فيخليها يعني مثنية على الجهة هاي يخليها مثنية على الجهة هاي مو منشورة وإنما يعني مطوية. ولكن شنو قال وجعل وإذا وإن كانت مثنية جعل طرفيها على يسار المصلي. هاي العبارة أشوفها لكم أكثر يعني ما قاعد أتصورها.
مو يعني
تأمل بيها شوف. ولا يجلس بحضرة الشيخ على سجادة لا يعني يكون جلوسه مع الشيخ على نفس السجادة ولا يصلي على سجادة الشيخ إذا كان المكان طاهرا، إلا إذا اضطردت العادة باستصحابها واستعمالها. العادة بأنه هاي السجادة مخاصة للشيخ، وإنما والمكان طاهر. إذا كان المكان نجيس بس هاي السجادة طاهرة، خب يتعين عليه أن يصلي عليه وين يروح؟ بس هاي السجادة طاهرة ويكون لازم يصلي عليه. أما إذا كان المكان كله طاهر فيتركها السجادة إذن للشيخ، إلا إذا جرت العادة بأنه هاي السجادة مستعملة مو بخصوص الشيخ وإنما مستخدمة لكل إنسان. إلا إذا جرت اضطردت يعني جرت العادة باستصحابها واستعمال استصحاب من المصاحبة، يعني يأخذوها دائما، يأخذوها المصلين يصلون عليها، واستعمالها بحيث لا يكون شعارا على الأكابر والمترفعين كما يتفق ذلك في بعض البلاد. يقول بأنه هاي السجادة مو إلى فد ميزة خاصة، هاي السجادة مو إلى فد ميزة خاصة وإنما مستخدمة، أي واحد يجي يستخدمه ويصلي عليه، بحيث لا يكون شعارا على الأكابر والمترفعين. مترفعين هذا إلى فد شأن كبير، هذا بليء ومترفع، هذا مثلا هذا المكان للإنسان صاحب شأن، فما يصير واحد يجي مثلا بل يصلي به أو مثلا يأخذ السجادة مالته. إذا كان كذلك فيكون يترك، هو هذا الطالب يترك ما يصلي على هذا المصلي. الثامن والثلاثون، إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.